أحدكم من الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والحاجة الحديث. يستفاد منه أنه يجب على الإمام مراعاة أحوال المأمومين، ولا عبرة بالكثرة. ولهذا في الأثر اقتدي بأضعف ولو كان واحدا. فمراعاة أحوال أهل الحاجات، وكذلك على الإمام أن يصلي في وقت الراتب فلا يتقدم عن عادته يتأخر. أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يلزم الإمام مراعاة أحوال المأمومين في التقديم والتأخير، في التقديم والتأخير. ويستفاد من الحديث غضبه صلى الله عليه وسلم على من يطيل بالناس إطالة فاحشة، وعد هذا من الفتنة، حيث قال: أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ فتان فتان. وكذلك إن منكم منفرين، يعني عد هذا من التنفير صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون حكيما وأن يراعي أحوال الناس. وكذلك قال بعض أهل العلم إنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين منحصر وآثر التطويل. مسجد في ناحية بعيدة عددهم محدود 4-5 وكلهم ما شاء الله أهل نشاط وقوة، وقالوا لا مانع أنك تطول، إحنا ما عندنا مانع بل نحب ذلك، فلا بأس يكون تطويلا معتادا. كذلك اختلف العلماء هل أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القراءة. فقال العلامة السعدي: جنس الصلاة أفضل من القراءة، جنس الصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، من الدعاء. ولكن الإنسان ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. ما أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن القيام أفضل بذكره، لأن فيه قراءة قرآن، والسجود أفضل بهيئته، والسجود أفضل بهيئته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه رد على من قال لا تجوز الصلاة إلا خلف معصوم كما عند الرواه. وكذلك مما يستفاد من قوله فليطول ما شاء، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، أخذ من هذا بعض أهل العلم على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، ولكن هذا قد يحمل على الصلاة النافلة، على الصلاة النافلة إذا صلى يتنفل لنفسه فليطول ما شاء. وأما في الفريضة إلا إذا كان لوحده لعذر فلا بأس يطول ما شاء، أما أن يقال له صل منفردا بغير عذر وطول ما شئت فلا. والتطويل نادر الوقوع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أنه صلى كما صلى معه، فافتتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويقرأ للصافات، ويقرأ للصافات. قال بعض أهل العلم الصافات من التخفيف. كيف حال الناس اليوم؟ حال الناس اليوم ينبغي أن يراعى فيه الناس. كذلك النهي الشديد عن التطويل وعن التنفير، عن تنفير الناس، لأنه ينبغي مراعاة الناس. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. قال أيكم أي أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. مراعاة أحوال الناس، وبالأخص في التراويح. يعني بعض الأئمة ما شاء الله عنده حرص، أو في القيام في التهجد قد يكون بعض المصلين يحرص على الصلاة وعلى القيام، لكن هذا الإمام يطول كثيرا بهم فينفروا ويذهبوا إلى مساجد أخرى، كل ذلك فرارا من هذا الإمام. وعن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتخفيف الصلاة بشرط ألا يتجاوز المشروع، يحرم أن يطيل تطويلا زائدا ولا أن يخفف تخفيفا يخرج عن الحد المشروع فيخل بالصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت اثنين من قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت السكوت كبير التكبير والقراءة ما تقول. قال اللهم ما أدريت بين خطاياي وما دعت بين المشرك والخير. اللهم أنقني من خطاياي كما ينبت الأجر من الدرس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. حيث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة فيه الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشمس رأسه ولم يصوره ولكن بين ذلك، وكان إذا ركع نفسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا ركع نفسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان يقول في كل ركعتين تحية، وكان يفتش رجله اليسرى ويوصل رجله اليمنى، وكان ينهى عن غفلة الشيطان وينهى ان يستيشق ويقول ذراعي الله السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حمد منكبيه فابتدع الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما للنبي، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه
على نكتفي بهذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ الحديث. نستفيد من هذا الحديث فوائد، فيستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذه السكتة وهي قبل القراءة، لأن كلمة كان تفيد الاستمرار غالبا. كان يداوم على هذه السكتة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وكذلك مما يستفاد من الحديث ما ذهب إليه جمهور العلماء من استحباب هذا الذكر وغيره من الأذكار الواردة في الاستفتاح بين التكبير والقراءة، خلافا للمالكية القائلين بكراهة ذلك، وخلافا للهادوية القائلين بأن التوجيه محله قبل التكبير. وفي هذا رد للحديث الصحيح، وقد جاء في هذا الحديث أنه يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ابن عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وفي حديث علي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه كلها جاءت في دعاء الاستفتاح. كذلك مما نستفيده من الحديث في قوله ما تقول رأيت سكوتك ما تقول، فيه إشعار بأنه كان يقول شيئا صلى الله عليه وسلم في هذه السكتة، ولعله استدل على ذلك باضطراب لحيته كما قال ابن دقيق العيد. ويستفاد من الحديث حرص الصحابة على تعلم العلم وتتبعهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. ويستفاد من الحديث استحباب الدعاء بما ورد فيه بين التكبير والقراءة، حتى أنه نقل عن عمر رضي الله عنه كان ربما جهر أحيانا بدعاء الاستفتاح من باب التعليم. وكذلك مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الدعاء بالمباعدة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الله أكبر، للعصمة في المستقبل والغسل والتنقية لما مضى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبهذا يعتبر أنه قد سأل الله أن يقيه شر الذنوب الماضية بمحوها وإزالتها والآتي بالمباعدة عنها وعن أسبابها. كذلك في الجمع بين الماء والثلج والبرد لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالمطهرات الحسية إلى المطهرات المعنوية وهي العفو والمغفرة والرحمة، كما يقول بعض العلماء فالماء والثلج والبرد مطهرات حسية للدنس الحسي، والعفو والمغفرة مطهرات معنوية للدنس المعنوي، لأن المعاصي نجاسة، إنما المشركون نجس. ف ينبغي الحرص على هذا الدعاء وهو دعاء الاستفتاح والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان ألا يقتصر على استفتاح واحد، على دعاء واحد، ينبغي له أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة ليعمل بالسنة. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من عمل بالحديث ولو مرة صار من أهله، صار من أهله. فيعمل الإنسان ينوع في أنواع الاستفتاحات، في أنواع التحيات، في أنواع الصلاة الإبراهيمية. وكذلك التنقية لا تكون إلا من دنس. وخص البياض كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا خص البياض؟ لأن أقل دنس يظهر فيه، أقل وساخة في الثوب الأبيض تتأثر وتظهر فيه، ولأن القلب كالثوب الأبيض، كالثوب الأبيض. نعم. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. استفاد من الحديث فوائد: أولا، تعيين التكبير في التحريمة، تحريمة تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وأجاز أبو حنيفة إبدال اسم أكبر بما دل على معناه كأجل وأعظم، هذا قول غريب. وأوجب ابن حزم هذا الاسم، يعني الله أكبر. وأجاز إبدال لفظ الجلالة بالرحمن، يعني الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر. لكن يترجح مذهب الجمهور للعمل المتداول المنقول جيلا عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا على لفظ التحريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكذلك مما يستفاد من الحديث استدل به بقول عائشة والقراءة بالحمد لله رب العالمين، استدل به من لم يرى البسملة من الفاتحة وهم المالكية، ومن يرى الإصرار بها وهم الحنفية والحنابلة. أما الشافعي فقال: إنما معنى الحديث أن يبدأ بالفاتحة قبل السورة، كما يقال: قرأت تبارك الذي بيده الملك، وأنت تريد السورة بأكملها والبسملة منها. هذه المسألة من مسائل خلافية، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ فجمع من أهل العلم يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لما جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي. وممن يرى أن البسملة ليست من الفاتحة سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره. ومن أهل العلم من يرى أن البسملة آية من الفاتحة، منهم شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله يرى أن البسملة آية من الفاتحة. ولهذا إذا فتحت المصحف الآن الذي هو بين أيدينا بالرسم العثماني وجدت أن البسملة الآية الأولى رقم واحد من سورة الفاتحة، فالأحوط للإنسان وللمصلي أن لا يترك الفاتحة، أن يقرأ الفاتحة. وكذلك مما يستفاد من قوله: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه ولم يصوبه. سنية المحاذاة بين الرأس والظهر، حتى جاء في بعض الروايات لو صب ماء لاستقر، كراهة التشخيص، لا ترفع رأسك فوق ولا تصوب، بل السنة أن يهصر المصلي ظهره ويجعل ظهره رأسه مساويا لظهره، لا أرفع ولا أنزل. كذلك مما يستفاد من قولي وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائما، وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، ولا ينبسط أحدكم بساط الكلب ولا افتراش السبع. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود. وقد جاء في حديث المسيء في صلاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتيت الصلاة فاستقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر ثم اركع حتى تطمئن رافع راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، إلى أن قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك يؤخذ من قوله وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائما، إذا رفعت من الركوع لم تسجد حتى تعتدل قائما وتستوي حتى يعود كل فقار إلى مكانه. ويؤخذ من هذا وجوب الطمأنينة والاعتدال بين الركوع والسجود. كذلك يؤخذ من قوله وكان يقول في كل ركعتين التحية وجوب التشهد الأول، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك، ومذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق، وقال مالك وأبو حنيفة رحمه الله بسنية التشهدين جميعا، وعن الشافعي سنية الأول وفرضية الثاني. وكذلك رواية عن الإمام أحمد. ويؤخذ من قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى حجة لمذهب أبي حنيفة إن أن جلسة الافتراش، الجلسة التشهد الافتراش، سواء كان أولا أو أخيرا. وقال مالك بعكسه سنية التورك فيهما، وقال الشافعي وأحمد، الشافعي رواية بالفرق بين الأول والأخير، فالأول جلسته الافتراش عند الإمام أحمد والثاني جلسته التورك، وهذا هو القول الأقرب والقول الأرجح. قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان، فسرت عقبة الشيطان بتفسيرين. تفسير الأول أن يفرش قدميه على الأرض ويجلس بعقبه عليهما، والتفسير الثاني أن ينصب قدميه ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما. وقد تعقب الصنعاني رحمه الله بدقيق العيد في هذه الصورة بأنها هي الواردة في حديث ابن عباس عند مسلم، وأخبر أنها هي السنة، أي الجلسة التي بين السجدتين، وجعل الصورة الثانية أن يجلس بإليتيه على الأرض وينصب ساقيه. قال شيخنا رحمه الله وهذه الصورة هي التي فسر بها الإقعاء، وهي مكروهة باتفاق، إلا أن الإقعاء غير عقبة الشيطان. قال والأقرب أنها هي الصورة الثانية التي يفضي فيها المصلي بعقبه إلى الأرض بين قدميه. وهذا هو الأقرب إلى تسميتها عقبة الشيطان. والإقعاء بين السيدتين سنة، فيأتي به تارة يجلس على عقبيه بإليتيه على عقبيه، هذا سنة. وكذلك مما يستفاد من الحديث من قوله وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، كراهية افتراش الذراعين في السجود. ولهذا في الحديث ولا ينبسط أحدكم انبساط الكلب ولا يفترش افتراش السبع. وكذلك يؤخذ من قوله وكان يختم الصلاة بالتسليم، وجوب التسليم وهو مذهب الجمهور، وجوب التسليم أن يأتي بتسليمتين وتحليلها التسليم. ذهب أبو حنيفة بأنه لا يجب التسليم. وكذلك عند المالكية الواجب هو التسليمة الأولى، التسليمة الأولى والتسليمة الثانية سنة. والقول الأرجح أن يأتي بتسليمتين، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه في الفرض اقتصر على تسليمة. والتسليمة الواحدة وردت في قيام الليل في صلاة الليل على خلاف في صحة الحديث، على خلاف في صحة الحديث. وكذلك يؤخذ من قوله وكان يختم الصلاة بالتسليم، ذكرنا هذا أن فيه دليل لمن قال بالتسليمتين، بالتسليمتين. كذلك التعبير بكان يفيد الحالة الدائمة، يفيد الحالة الدائمة. كذلك نستفيد النهي عن مشابهة الشيطان في جلوسه بأن يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض ويجلس بينهما. وكذلك النهي عن مشابهة السبع في افتراشه. وكذلك مما نستفيده ركنية الفاتحة، ركنية الفاتحة، وهذا هو الراجع من أقوال أهل العلم. لكن هل تجب على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية؟ محل خلاف. أما في السرية فتجب عليه أن يقرأ الفاتحة، هل هي ركن من أركان الصلاة، لحديث عبادة الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وحديث كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداد، فهي حداد غير تمام. وأما في الصلاة الجهرية فقد اختلف العلماء. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن المأموم لا يقرأ في أثناء قراءة الإمام، قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، منهم من حسنه وقواه، منهم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، ومنهم من ضعفه. ومن العلماء من يرى أن في الصلاة الجهرية تسقط الفاتحة مع الجهل والنسيان، أنها واجبة وتسقط مع الجهل والنسيان، كما هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك نأخذ حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر الركوع الحديث. نستفيد من هذا الحديث فوائد، أولا مشروعية الرفع في المواضع الثلاثة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ويأتي معنا الحالة الرابعة عند القيام من التشهد الثاني. أما عند تكبيرة الإحرام فقد أجمعت الأمة على مشروعيتها إلا ما روي عن الإمام الهادي كما يقال من أهل البيت كما ذكر شيخ، بل ورد عن 50 صحابيا، ولهذا قال البيهقي: لا نعلم سنة اتفق على روايتها 4 الخلفاء ثم 10 المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة مع تفرقهم في البلدان غير هذه السنة، وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال البيهقي: وهو كما قال أستاذنا يعني الحاكم. فهذه اتفق عليها أهل العلم، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أما المواضع الثلاثة فذهب الإمام أحمد إلى إثباتها في المواضع الثلاثة، عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، حتى ذكروا مناظرة بين فقيهين، فقيه حنبلي وفقيه حنفي. الحنبلي يقول برفع اليدين في المواضع 4، والحنفي يقول بالرفع عند تكبيرة الإحرام فقط. قال الحنفي الذي يرفع يديه في المواضع عند الركوع عند الرفع كأنه يريد أن يطير، فقال له الحنبلي الذي طار في المرة الأولى مع تكبيرة الإحرام يريد أن يطير في المرة الثانية، يريد أن يطير في المرة الثانية، فما صح به الدليل يجب العمل به. بل قال ابن عمر رضي الله عنه: رفع اليدين زين الصلاة، زين الصلاة، يزين الصلاة. فالحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع الثلاث، في هذا الحديث جاء الرفع حذو منكبيه، وفي رواية حذو أذنيه. بعض أهل العلم جمع بين الروايتين أن يكون أطراف الأصابع محاذية لأذنيه، وباطن كفيه حذو منكبيه، حذو منكبيه. وإذا كبر للركوع، متى يرفع؟ إذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. هذه المواضع الثلاثة، هذه جاءت في هذا الحديث. وفي الحديث في حديث آخر عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد. إذن هذه 4 مواضع. أما الحديث الوارد ثم لا يعود، كان يكبر، كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، هذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيد من الحديث قال ثم كبر، أن التكبير متى يكون التكبير؟ كان وإذا كبر للركوع. متى يكون التكبير؟ من أهل العلم من قال تقديم الرفع على التكبير، يرفع يديه ثم يكبر الله أكبر، وهذا جاء في حديث ابن عمر عند مسلم. ومنهم من رأى تقديم التكبير على الرفع، وهذا جاء في حديث مالك بن الحويرث. وقيل يرفع مع التكبير، يبتدي معه وينتهي معه، وقيل يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان، يعني واقف الله أكبر ثم يرسلهما. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي هذه الأحوال وفصل في ذلك، فمن أراد أن يتوسع فليرجع إلى ما كتبه الشيخ رحمه الله، وما كتبه كذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من هذه الأقوال يستند إلى دليل، إلى دليل. يؤخذ من قوله رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سنية الجمع بين التسميع والتحميد للمأموم، المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. لكن يعارضه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا أرجح. فالمأموم ما عليه إلا أن يقوم بالتحميد ربنا ولك الحمد، أما الإمام فإنه يجمع بين التسميع والتحميد، الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، أما المأموم فإنما عليه أن يأتي بالتحميد فقط، هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. وكذلك يؤخذ من قوله ولا يفعل، وكان لا يفعل ذلك في السجود، يؤخذ منه عدم مشروعية الرفع في السجود، عدم مشروعية رفع اليدين في السجود، وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث. وراوي هذا الحديث عبد الله بن عمر، وذهب بعض أهل الحديث كابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي وغيره الرفع في السجود، من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما أذنيه أذنيه. وقد أخذ بهذا الحديث جمع من أهل الحديث بأن الرفع كذلك مشروع في السجود، وممن قال به شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، لكن ذكر بأن المواضع الأربع هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من العمل بها، المواضع الأربع. أما السجود فيفعله في بعض الأحيان، يقول شيخنا رحمه الله بل كان يقول يرفع يديه حذو ثدييه في بعض الأحيان، وهذا من اقتنع بهذا وترجح له يعمل به، يعمل به. وقد صح عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث ولا يفعل في السجود، صح عنه أنه كان يرفع يديه في السجود، أنه كان يرفع يديه في السجود. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، وفي رواية على سبعة آراب، أي أعضاء. يؤخذ من قول من قوله أمرت أن أسجد وجوب السجود على هذه الأعضاء كلها، وجوب السجود على هذه الأعضاء كلها، الجبهة، وأشار إلى أنفه، هذه عضو واحد كما في بعض الروايات، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أنه اختلف العلماء في وجوب مباشرة هذه الأعضاء لموضع السجود وعدم مباشرتها، فقال الجمهور بعدم الوجوب، ومنهم الأئمة الثلاثة، قال الشافعي بوجوب مباشرة الجبهة، بوجوب مباشرة الجبهة، واختلف عنه في الرواية عنه. وهذا الاختلاف فيما إذا كان الحائل ثوبا متصلا بالمصلي متحركا بحركته ولم تكن له ضرورة، أما في حال الضرورة فيجوز له أن يضع شيئا يقيه الحر أو البرد، كما جاء في حديث أنس قال كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. ومن أهل العلم من يرى وجوب إصابة هذه الأعضاء الأرض، وأنه لا يجوز التساهل في تركها، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله بوجوب إصابتها جميعا الأرض. بعض الناس يغطي جبهته إما بطاقيته أو نحو ذلك، فينبغي مراعاة هذا وأن يكشف عن جبهته لكي تصيب الأرض. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار إلى أنفه، فالجبهة والأنف، والبعض يسجد على الجبهة ويرفع الأنف، والبعض يضع إحدى رجليه على الأخرى في سجوده. كل هذا إخلال، إخلال في الصلاة، فيجب الانتباه لذلك. كذلك يضع أعضاء السجود بالترتيب الذي كان يفعله رسول الله، ركبتيه على خلاف ركبتيه، فيديه فجبهته مع أنفه، مع أنفه، ولا يبرك بروك البعير. كذلك مشروعية التكبير حين الركوع والسجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض وفي كل رفع. وكذلك مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة، وهو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، لا بد أن يكون تكبيرة الإحرام في حال القيام. هذه فائدة مهمة. بعض الناس يأتي والإمام راكع فيكبر وهو هاول للركوع، هذا يقول العلماء من عقدت صلاته، لا بد أن يكون تكبيرك للإحرام وأنت قائم. طيب هل لابد أن تأتي بتكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع؟ الأفضل أن تأتي بتكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة ثم تكبر للركوع وأنت هاوي الركوع. فإن أتيت بتكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام، كفت، لأن اجتمع هنا عبادتان صغرى وكبرى، العبادة الكبرى تكبيرة الإحرام، والصغرى تكبيرة الهوي للركوع، وهذا واجب، فتدخل الصغرى في الكبرى، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. يقول العلامة السعدي لا يجزئ السجود إلا بوضع الأعضاء السبعة في الأرض، الجبهة مع الأنف عضو واحد، وكلها يجب ألا يجعل بينها وبين الأرض حائل، إلا الركبتين لئلا تنكشف العورة فيكره. فالمهم العناية بالسجود على الأعضاء السبعة. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في يوم غد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والحاجة الحديث. يستفاد منه أنه يجب على الإمام مراعاة أحوال المأمومين، ولا عبرة بالكثرة. ولهذا في الأثر الحديث واقتدي بأضعف ولو كان واحدا. فمراعاة أحوال أهل الحاجات، وكذلك على الإمام أن يصلي في وقت الراتب فلا يتقدم عن عادته، لا يتأخر. أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يلزم الإمام مراعاة أحوال المأمومين في التقديم والتأخير، في التقديم والتأخير. ويستفاد من الحديث غضبه صلى الله عليه وسلم على من يطيل بالناس إطالة فاحشة، وعد هذا من الفتنة، حيث قال: أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ فتان فتان. وكذلك إن منكم منفرين، يعني أعد هذا من التنفير صلى الله عليه وسلم. ينبغي الإنسان يكون حكيما وأن يراعي أحوال الناس. وكذلك قال بعض أهل العلم إنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين منحصر وآثر التطويل، مسجد في ناحية بعيدة عددهم محدود 4-5 وكلهم ما شاء الله أهل نشاط وقوة، وقالوا لا مانع أنك تطول، إحنا ما عندنا مانع بل نحب ذلك، فلا بأس يكون تطويلا معتادا. كذلك اختلف العلماء هل أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القراءة، فقال العلامة السعدي: جنس الصلاة أفضل من القراءة، جنس الصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، من الدعاء. ولكن الإنسان ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. ما أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن القيام أفضل بذكره، لأن فيه قراءة قرآن، والسجود أفضل بهيئته، والسجود أفضل بهيئته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه رد على من قال: لا تجوز الصلاة إلا خلف معصوم، كما عند الرواه. وكذلك مما يستفاد من قوله: فليطول ما شاء، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، أخذ من هذا بعض أهل العلم على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، ولكن هذا قد يحمل على الصلاة النافلة، على الصلاة النافلة، إذا صلى يتنفل لنفسه فليطول ما شاء، وأما في الفريضة إلا إذا كان لوحده لعذر فلا بأس يطول ما شاء، أما أن يقال له صل منفردا بغير عذر وطول ما شئت فلا. والتطويل نادر الوقوع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أنه صلى كما صلى معه، فافتتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويقرأ بالصافات، ويقرأ بالصافات. قال بعض أهل العلم: الصافات من التخفيف. كيف حال الناس اليوم؟ حال الناس اليوم ينبغي أن يراعى فيه الناس. كذلك النهي الشديد عن التطويل وعن التنفير، عن تنفير الناس، لأنه ينبغي مراعاة الناس. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. وقال أيكم أي أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. رعاة أحوال الناس، وبالأخص في التراويح، يعني بعض الأئمة ما شاء الله عنده حرص، أو في القيام في التهجد قد يكون بعض المصلين يحرص على الصلاة وعلى القيام، لكن هذا الإمام يطول كثيرا بهم فينفروا ويذهبوا إلى مساجد أخرى، كل ذلك فرارا من هذا الإمام. وعن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتخفيف الصلاة بشرط ألا يتجاوز المشروع، يحرم أن يطيل تطويلا زائدا ولا أن يخفف تخفيفا يخرج عن الحد المشروع فيخل بالصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجدة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت اثنين لم قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوت كبير التكبير والقراءة ما تقول. قال اللهم ما أدريت بين خطاياي وما دعت بين المشرك والخير. اللهم أنقني من خطاياي كما ينظف الأسود من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. حيث رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة فيه الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشمس رأسه ولم يصوره ولكن بين ذلك، وكان إذا ركع نفسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا ركع نفسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان يقول في كل ركعتين تحية، وكان يفتش رجله اليسرى ويوصل رجله اليمنى، وكان ينهى عن غفلة الشيطان وينهى ان يستيشق ويقول ذراعي الله السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حمد منكبيه فابتدع الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما للنبي، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه.
على نكتفي بهذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ الحديث. نستفيد من هذا الحديث فوائد، فيستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذه السكتة وهي قبل القراءة، لأن كلمة كان تفيد الاستمرار غالبا، كان يداوم على هذه السكتة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. وكذلك مما يستفاد من الحديث ما ذهب إليه جمهور العلماء من استحباب هذا الذكر وغيره من الأذكار الواردة في الاستفتاح بين التكبير والقراءة، خلافا للمالكية القائلين بكراهة ذلك، وخلافا للهادوية القائلين بأن التوجيه محله قبل التكبير. وفي هذا رد للحديث الصحيح، وقد جاء في هذا الحديث أنه يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ابن عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي حديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه كلها جاءت في دعاء الاستفتاح. كذلك مما نستفيده من الحديث في قوله: ما تقول؟ رأيت سكوتك ما تقول، فيه إشعار بأنه كان يقول شيئا صلى الله عليه وسلم في هذه السكتة، ولعله استدل على ذلك باضطراب لحيته كما قال ابن دقيق العيد. ويستفاد من الحديث حرص الصحابة على تعلم العلم وتتبعهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. ويستفاد من الحديث استحباب الدعاء بما ورد فيه بين التكبير والقراءة، حتى أنه نقل عن عمر رضي الله عنه كان ربما جهر أحيانا بدعاء الاستفتاح من باب التعليم. وكذلك مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الدعاء بالمباعدة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الله أكبر، للعصمة في المستقبل والغسل والتنقية لما مضى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبهذا يعتبر أنه قد سأل الله أن يقيه شر الذنوب الماضية بمحوها وإزالتها، والآتي بالمباعدة عنها وعن أسبابها. كذلك في الجمع بين الماء والثلج والبرد لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالمطهرات الحسية إلى المطهرات المعنوية، وهي العفو والمغفرة والرحمة، كما يقول بعض العلماء: فالماء والثلج والبرد مطهرات حسية للدنس الحسي، والعفو والمغفرة مطهرات معنوية للدنس المعنوي، لأن المعاصي نجاسة، إنما المشركون نجس. فينبغي الحرص على هذا الدعاء، وهو دعاء الاستفتاح والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان ألا يقتصر على استفتاح واحد، على دعاء واحد، ينبغي له أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة ليعمل بالسنة. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من عمل بالحديث ولو مرة صار من أهله، صار من أهله. فيعمل الإنسان ينوع في أنواع الاستفتاحات، في أنواع التحيات، في أنواع الصلاة الإبراهيمية. وكذلك التنقية لا تكون إلا من دنس، وخص البياض كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا خص البياض؟ لأن أقل دنس يظهر فيه، أقل وساخة في الثوب الأبيض تأثر وتظهر فيه، ولأن القلب كالثوب الأبيض، كالثوب الأبيض. نعم. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. استفاد من الحديث فوائد: أولا، تعيين التكبير في التحريمة، تحريمة تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إبدال اسم أكبر بما دل على معناه كأجل وأعظم، هذا قول غريب، وأوجب ابن حزم هذا الاسم يعني الله أكبر، وأجاز إبدال لفظ الجلالة بالرحمن يعني الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر، لكن يترجح مذهب الجمهور للعمل المتداول المنقول جيلا عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا على لفظ التحريمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكذلك مما يستفاد من الحديث استدل به بقول عائشة والقراءة بالحمد لله رب العالمين، استدل به من لم يرى البسملة من الفاتحة وهم المالكية، ومن يرى الإصرار بها وهم الحنفية والحنابلة. أما الشافعي فقال: إنما معنى الحديث أن يبدأ بالفاتحة قبل السورة، كما يقال: قرأت تبارك الذي بيده الملك، وأنت تريد السورة بأكملها والبسملة منها. هذه المسألة من مسائل خلافية، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ فجمع من أهل العلم يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لما جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي. وممن يرى أن البسملة ليست من الفاتحة سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره. ومن أهل العلم من يرى أن البسملة آية من الفاتحة، منهم شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله يرى أن البسملة آية من الفاتحة. ولهذا إذا فتحت المصحف الآن الذي هو بين أيدينا بالرسم العثماني وجدت أن البسملة الآية الأولى رقم واحد من سورة الفاتحة، فالأحوط للإنسان وللمصلي أن لا يترك الفاتحة، أن يقرأ الفاتحة. وكذلك مما يستفاد من قوله: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، سنية المحاذاة بين الرأس والظهر، حتى جاء في بعض الروايات: لو صب ماء لاستقر، كراهة التشخيص، لا ترفع رأسك فوق ولا تصوب، بل السنة أن يهصر المصلي ظهره ويجعل ظهره رأسه مساويا لظهره، لا أرفع ولا أنزل. كذلك مما يستفاد من قوله: وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائما، وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا ينبسط أحدكم من بساط الكلب ولا افتراش السبع. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود. وقد جاء في حديث المسيء في صلاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت الصلاة فاستقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، إلى أن قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك يؤخذ من قوله: وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائما. إذا رفعت من الركوع لم تسجد حتى تعتدل قائما وتستوي، حتى يعود كل فقار إلى مكانه. ويؤخذ من هذا وجوب الطمأنينة والاعتدال بين الركوع والسجود. كذلك يؤخذ من قوله: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وجوب التشهد الأول، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك، ومذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق. وقال مالك وأبو حنيفة رحمه الله بسنية التشهدين جميعا، وعن الشافعي سنية الأول وفرضية الثاني. وكذلك رواية عن الإمام أحمد. ويؤخذ من قوله: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، حجة لمذهب أبي حنيفة إن أن جلسة الافتراش، الجلسة التشهد الافتراش، سواء كان أولا أو أخيرا. وقال مالك بعكسه: سنية التورك فيهما. وقال الشافعي وأحمد، الشافعي رواية بالفرق بين الأول والأخير، فالأول جلسته الافتراش عند الإمام أحمد، والثاني جلسته التورك، وهذا هو القول الأقرب والقول الأرجح. قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. فسرت عقبة الشيطان بتفسيرين. تفسير الأول: أن يفرش قدميه على الأرض ويجلس بعقبه عليهما. والتفسير الثاني: أن ينصب قدميه ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما. وقد تعقب الصنعاني رحمه الله بدقيق العيد في هذه الصورة بأنها هي الواردة في حديث ابن عباس عند مسلم، وأخبر أنها هي السنة، أي الجلسة التي بين السجدتين. وجعل الصورة الثانية أن يجلس بإليتيه على الأرض وينصب ساقيه. قال شيخنا رحمه الله: وهذه الصورة هي التي فسر بها الإقعاء، وهي مكروهة باتفاق، إلا أن الإقعاء غير عقبة الشيطان. قال: والأقرب أنها هي الصورة الثانية التي يفضي فيها المصلي بعقبه إلى الأرض بين قدميه، وهذا هو الأقرب إلى تسميتها عقبة الشيطان. والإقعاء بين السيدتين سنة، فيأتي به تارة يجلس على عقبيه بإليتيه على عقبيه، هذا سنة. وكذلك مما يستفاد من الحديث من قوله: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، كراهية افتراش الذراعين في السجود. ولهذا في الحديث: ولا ينبسط أحدكم انبساط الكلب، ولا يفترش افتراش السبع. وكذلك يؤخذ من قوله: وكان يختم الصلاة بالتسليم، وجوب التسليم وهو مذهب الجمهور وجوب التسليم، أن يأتي بتسليمتين وتحليلها التسليم. ذهب أبو حنيفة بأنه لا يجب التسليم، وكذلك عند المالكية الواجب هو التسليمة الأولى، التسليمة الأولى والتسليمة الثانية سنة، والقول الأرجح أن يأتي بتسليمتين، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه في الفرض اقتصر على تسليمة. والتسليمة الواحدة وردت في قيام الليل في صلاة الليل على خلاف في صحة الحديث، على خلاف في صحة الحديث. وكذلك يؤخذ من قوله وكان يختم الصلاة بالتسليم، ذكرنا هذا أنه فيه دليل لمن قال بالتسليمتين، بالتسليمتين. كذلك التعبير بكان يفيد الحالة الدائمة، يفيد الحالة الدائمة. وكذلك نستفيد النهي عن مشابهة الشيطان في جلوسه بأن يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض ويجلس بينهما، وكذلك النهي عن مشابهة السبع في افتراشه، وكذلك مما نستفيده ركنية الفاتحة، ركنية الفاتحة، وهذا هو الراجع من أقوال أهل العلم. لكن هل تجب على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية؟ محل خلاف. أما في السرية فتجب عليه أن يقرأ الفاتحة، هل هي ركن من أركان الصلاة، لحديث عبادة الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وحديث كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداد، فهي حداد غير تمام. وأما في الصلاة الجهرية فقد اختلف العلماء. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن المأموم لا يقرأ في أثناء قراءة الإمام، قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، منهم من حسنه وقواه، منهم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، ومنهم من ضعفه، ومن العلماء من يرى أن في الصلاة الجهرية تسقط الفاتحة مع الجهل والنسيان، أنها واجبة وتسقط مع الجهل والنسيان، كما هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك نأخذ حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر الركوع الحديث. نستفيد من هذا الحديث فوائد: أولا مشروعية الرفع في المواضع الثلاثة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ويأتي معنا الحالة الرابعة عند القيام من التشهد الثاني. أما عند تكبيرة الإحرام فقد أجمعت الأمة على مشروعيتها إلا ما روي عن الإمام الهادي كما يقال من أهل البيت كما ذكر شيخ، بل ورد عن 50 صحابيا، ولهذا قال البيهقي لا نعلم سنة اتفق على روايتها الأربع الخلفاء ثم العشر المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة مع تفرقهم في البلدان غير هذه السنة، وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال البيهقي: وهو كما قال أستاذنا يعني الحاكم. فهذه اتفق عليها أهل العلم، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أما المواضع الثلاثة فذهب الإمام أحمد إلى إثباتها في المواضع الثلاثة، عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، حتى ذكروا مناظرة بين فقيهين، فقيه حنبلي وفقيه حنفي. الحنبلي يقول برفع اليدين في المواضع الأربع، والحنفي يقول بالرفع عند تكبيرة الإحرام فقط. قال الحنفي الذي يرفع يديه في المواضع عند الركوع عند الرفع كأنه يريد أن يطير، فقال له الحنبلي الذي طار في المرة الأولى مع تكبيرة الإحرام يريد أن يطير في المرة الثانية، يريد أن يطير في المرة الثانية، فما صح به الدليل يجب العمل به. بل قال ابن عمر رضي الله عنه: رفع اليدين زين الصلاة، زين الصلاة، يزين الصلاة. فالحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع الثلاث. في هذا الحديث جاء الرفع حذو منكبيه، وفي رواية حذو أذنيه. بعض أهل العلم جمع بين الروايتين أن يكون أطراف الأصابع محاذية لأذنيه، وباطن كفيه حذو منكبيه، حذو منكبيه. وإذا كبر للركوع، متى يرفع؟ إذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. هذه المواضع الثلاثة، هذه جاءت في هذا الحديث. وفي الحديث في حديث آخر عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد. إذن هذه أربعة مواضع. أما الحديث الوارد ثم لا يعود، كان يكبر، كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، هذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيد من الحديث، قال ثم كبر، أن التكبير متى يكون التكبير؟ كان وإذا كبر للركوع. متى يكون التكبير؟ من أهل العلم من قال تقديم الرفع على التكبير، يرفع يديه ثم يكبر الله أكبر، وهذا جاء في حديث ابن عمر عند مسلم. ومنهم من رأى تقديم التكبير على الرفع، وهذا جاء في حديث مالك بن الحويرث. وقيل يرفع مع التكبير، يبتدي معه وينتهي معه. وقيل يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان، يعني واقف الله أكبر ثم يرسلهما. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي هذه الأحوال وفصل في ذلك، فمن أراد أن يتوسع فليرجع إلى ما كتبه الشيخ رحمه الله، وما كتبه كذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من هذه الأقوال يستند إلى دليل، إلى دليل يؤخذ من قوله رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سنية الجمع بين التسميع والتحميد للمأموم. المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، لكن يعارضه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا أرجح، فالمأموم ما عليه إلا أن يقوم بالتحميد ربنا ولك الحمد. أما الإمام فإنه يجمع بين التسميع والتحميد، الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، أما المأموم فإنما عليه أن يأتي بالتحميد فقط، هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. وكذلك يؤخذ من قوله ولا يفعل، وكان لا يفعل ذلك في السجود، يؤخذ منه عدم مشروعية الرفع في السجود، عدم مشروعية رفع اليدين في السجود، وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث. وراوي هذا الحديث عبد الله بن عمر، وذهب بعض أهل الحديث كابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي وغيره الرفع في السجود، من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما أذنيه، أذنيه. وقد أخذ بهذا الحديث جمع من أهل الحديث بأن الرفع كذلك مشروع في السجود، وممن قال به شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، لكن ذكر بأن المواضع الأربع هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من العمل بها، المواضع الأربع. أما السجود فيفعله في بعض الأحيان، يقول شيخنا رحمه الله، بل كان يقول يرفع يديه حذو ثدييه في بعض الأحيان، وهذا من اقتنع بهذا وترجح له يعمل به، يعمل به. وقد صح عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث ولا يفعل في السجود، صح عنه أنه كان يرفع يديه في السجود، أنه كان يرفع يديه في السجود. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، وفي رواية على سبعة آراب، أي أعضاء. يؤخذ من قول من قوله أمرت أن أسجد وجوب السجود على هذه الأعضاء كلها، وجوب السجود على هذه الأعضاء كلها، الجبهة، وأشار إلى أنفه، هذه عضو واحد كما في بعض الروايات، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أنه اختلف العلماء في وجوب مباشرة هذه الأعضاء لموضع السجود وعدم مباشرتها، فقال الجمهور بعدم الوجوب، ومنهم الأئمة الثلاثة، قال الشافعي بوجوب مباشرة الجبهة، بوجوب مباشرة الجبهة، واختلف عنه في الرواية عنه. وهذا الاختلاف فيما إذا كان الحائل ثوبا متصلا بالمصلي متحركا بحركته ولم تكن له ضرورة، أما في حال الضرورة فيجوز له أن يضع شيئا يقيه الحر أو البرد، كما جاء في حديث أنس قال كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. ومن أهل العلم من يرى وجوب إصابة هذه الأعضاء الأرض، وأنه لا يجوز التساهل في تركها، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وجوب إصابتها جميعا الأرض، بعض الناس يغطي جبهته إما بطاقيته أو نحو ذلك، فينبغي مراعاة هذا وأن يكشف عن جبهته لكي تصيب الأرض. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، فالجبهة والأنف، والبعض يسجد على الجبهة ويرفع الأنف، والبعض يضع إحدى رجليه على الأخرى في سجوده. كل هذا إخلال، إخلال في الصلاة، فيجب الانتباه لذلك. كذلك يضع أعضاء السجود بالترتيب الذي كان يفعله رسول الله، ركبتيه على خلاف، ركبتيه فيديه فجبهته مع أنفه، ولا يبرك بروك البعير. كذلك مشروعية التكبير حين الركوع والسجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض وفي كل رفع. وكذلك مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة، وهو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، لا بد أن يكون تكبيرة الإحرام في حال القيام. هذه فائدة مهمة. بعض الناس يأتي والإمام راكع فيكبر وهو هاول للركوع، هذا يقول العلماء من عقدت صلاته، لا بد أن يكون تكبيرك للإحرام وأنت قائم. طيب، هل لابد أن تأتي بتكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع؟ الأفضل أن تأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة ثم تكبر للركوع وأنت هاوي الركوع. فإن أتيت بتكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام، كفت، لأن اجتمع هنا عبادتان صغرى وكبرى، العبادة الكبرى تكبيرة الإحرام، والصغرى تكبيرة الهوي للركوع، وهذا واجب، فتدخل الصغرى في الكبرى، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. يقول العلامة السعدي: لا يجزئ السجود إلا بوضع الأعضاء السبعة في الأرض، الجبهة مع الأنف عضو واحد، وكلها يجب ألا يجعل بينها وبين الأرض حائل، إلا الركبتين لئلا تنكشف العورة فيكره. فالمهم العناية بالسجود على الأعضاء السبعة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم غد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.